Sen avaihdutin vaan. Sen maailman valkeat. Alhamdulillah, rahmanu wa nasta'inu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min shurur wa nafusina wa min sayyati a'malina. Fa yahdihi Allahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يتقبله منا ومنكم ويجعله مجلس خير نرتفع به في أعالي الجنات عند رب الأرض والسماوات ويجعلنا جيرانا له سبحانه جيران رب العالمين وحزبه. كيف تعرف أنك من حزب الله؟ لا تغتر بكلمة حزب الله في لبنان فإنهم رافضة خبثاء يرون تكفير الصحابة وسب أهل الإسلام كالإمام أحمد والشافعي ومالك بن أنس يسبون العلماء نعم ويسبون الصحابة ويتهمون عائشة بالزنا. فلا تغتر بالأسماء حزب الشيطان حقيقة وليس حزب الله. لكن إذا أردت أن تعرف هل أنت من حزب الله قبل وفاتك فهل أنت تنتصر لله ولا لنفسك؟ إذا رأيت مخالفة شرعية بدعة أو شرك أمامك أو أحب الناس إليك زوجك ولدك ينطقون بالشرك والغلط هل تسكت ولا تذكر من العلم الذي تعلمته ما يوجب الإنكار عليه؟ فإذا رأيت نفسك تنتصر لربك تقول يا زوجتي لا يجوز لك أن ترتادي جارتك. ويتكلم صاحبك في العمل بغيبة بنميمة يقول فلان ترى يقول عنك أنك ما تفهم قل هذه نميمة حرام عليك. ثم ترى إنسان يبتدع يتمسح بعد الصلاة بشيء لم يرد عن النبي تقترب منه وتقول هل النبي كان بعد الصلاة يتمسح إلى آخره. فهذا هو حزب الله. فائدة أن تكون من حزب الله أن الله يجعلك مفلح في الدنيا والآخرة. أعظم فلاح في الدنيا إصابة السعادة راحة القلب لأنك ما ترى إنسان الآن يتقلب في الدنيا إلا يريد راحة القلب وهي السعادة. وبعضهم يعمل صباح مساء ليجمع المال حتى يكون سعيدا يشتري سيارة فخمة ويشتري فيلا كبيرة. المهم يريد السعادة. والمسكين نسي أقرب وغفل عن أقصر طريق لها وهي أن يرضي الله. فإذا أرضى الله أرضى الله قلبه وشرحه فاطمأن وصار قانعا بحياته تجده في كوخ يدخل عليه الريح من كل مكان لكنه في طاعة الرحمن أسعد خلق الله سبحانه. وتجد الآخر في قصر يتمنى الموت اليوم قبل غد مما هو فيه من غم وهم بسبب المعاصي والذنوب والغفلة عن علام الغيوب عن ذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. فإذا كن من حزب الله وهم السلف اتبع السلف ثلة الأولين وقيم الآخرين. ادرس آثار الصحابة تعشى بهم اقرأ مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق الأوسط للمنذر لابن المنذر وهكذا تعلم آثار الصحابة كيف سيرتهم وكيف كانوا يفهمون النصوص من الكتاب والسنة وكن على طريقتهم تكن من حزب الله. وهم أولياء الله وهم أهل الحديث وهم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية الذين من صفاتهم كما أخبر النبي عنهم أنهم يصلحون ما فسد من السنة يصلحون ما فسد من سنتي يقول النبي. فتجد الرجل من حزب الله يمتعد إذا رأى أحد يخالف الله يزعل ليش يخالف الله هذا فيجد منه قيف لا ليه يخالف الله ينتصر لله هذا حزب الله. فإذا ينتصر للدنيا خايف تضيع منه وينسى الآخرة تعارض عنده الدنيا والآخرة يقول الآن لو انكرت الأمر وهو مقتضى العمل الآخرة تضيع دنيا يترك الإنكار فهذا يريد الدنيا ما يريد الآخرة. قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا يقوم الليل يصوم النهار ينكر المنكر يحضر دروس العلم يصبر عليها يستمع يعمل بما يسمع مخلصا لله في ذلك كله صابرا يرجو الله يحب من حبه له وخوفه ورجائه له يريد الآخرة. سبحان الله. قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الدنيا يعطيها الله للمؤمن والكافر تجد الكافر في أوروبا عنده متع كما حدثني بعض الذين أسلموا في أمريكا من أصل أمريكي كيف كان عندهم متع من اسمه دي قارب في البحيرة أو البحر وزوجة حسنة وأموال كثيرة في البنك ومتع. يقول لكن ما كنت أحس بطعم الحياة حتى أسلمت وعرفت الدين الحق ثم على الله أقبلت فصار قلبه فرحا مبتهجا مبتهجا مطمئنا للذي يسعد القلوب هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. فإذا كل من حزب الله الفرقة الناجية طالب المنصورة لا أقصد حزب الشيطان كما ذكرتهم الرافضة في لبنان هؤلاء حزب الشيطان. فإذا كنت من حزب الله فالبشارة لك ألا إن حزب الله هم المفلحون أولئك حزب الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون هذا من صفات حزب الله الذين هم عن طريقة السلف ما يواد أهل البدع ولا أهل الشرك ولا أهل الدنيا الذين تركوا الآخرة وراءهم ظهرية وأقبلوا على الدنيا وتفننوا في زخرفتها وأهملوا الآخرة فضيعوها فصارت دمارا والدنيا عمارا فصاروا يكرهون الموت لأنه ما قدموا شيء للآخرة في غفلة في قيل وقال ونزه وجمع مال حتى فجأهم الموت. نعم والله لو كانت الدنيا قلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرمانه لكنها سكرة بحب حياة الدنيا فسوف تفيق بعد زمان يوقظ هذا الإنسان منكر ونكير في القبر فجأة يموت ربما ما يأتي يوم السبت غدا إلا هو ميت الموت قريب منك لا تظنه بعيد عنك وجاءت سكرة الموت ذلك ما كنت منه تحيد الموت يأتي فجأة والقلب صندوق العمل. فإذا لابد أن تعرف كيف تكون من حزب الله سبحانه وتعالى وهذا هو موضوعنا في هذا المجلس. تلخيص لما كنت ذكرته في المحاضرة التي بالرياض والتي أشكر الله نفع بها واتصل بي من خارج البلاد ممن نقل له البث المباشر من يذكر الاستفادة منها والحمد لله وهذا منة الله لا بجهدي ولا بمعرفتي بل بفضل الله علي سبحانه وتعالى. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. فبعد أن ألخص لكم ما ذكر في المحاضرة التي بالرياض والذي بعضكم ما سمعها واشتفى من تقطع الصوت والبعض ما وصلت إليه مسجلة أذكر لكم شبهة عظيمة و أكشفها بإذن ربي سبحانه وتعالى وهي أننا لماذا نكره طريقة أهل البدع من القصاص كجماعة التبليغ مثلا مع كونهم صار لهم إرشاد للناس ونصح حتى تركوا عدد من المعاصي إلى آخره. ذكروني بكشف هذه الشبهة في آخر المجلس. في محاضرة برياض وهي بعنوان تحذير الشباب التحذير من الفرق أو والأحزاب والجماعات يعني المخالفة للسنة تحذير أو بيان خطورة الفرق والأحزاب وتحذير الشباب منها. أولا في المحاضرة لماذا اخترت الشباب؟ فقد يقول البعض خل المحاضرة عامة ليش تقول تحذير شبابنا؟ قل يا أخي تحذير الناس هذا غير مقصود أن أحصر لا شك، لكن لأني رأيت في الإعلانات في الجرائد المعتمدة وبيانات وزارة الداخلية الموثوقة أن أكثر فئة قبض عليها نعم في الجرائم الدموية هم فئة الشباب من سن كم إلى كم، الإعلانات تجد من سن 16 إلى نحو 23 أو 24. فكان لزاما علي أن أوجه رسالة لهم أن يحذروا هذه الفرق و الأحزاب والجماعات المخالفة للسنة، ولأن الشاب قليل الخبرة يسهل إقناعه، لأنه لا علم عنده في الغالب إن كان ما لا يطلب العلم ولا يلزم الشيوخ، بخلاف من شاب وكبر فإنه يعسر أن تغير رأيه، وإلا فكيف تجد هؤلاء الشباب بهذه الكثرة الآن يقتل عمه يقتل ابن عمه ويستدرجهم، يعني تخيل إنسان يصل إلى هذا المستوى، أين عقله؟ يعني يستعمل العائلة جسر، يقول أم خالتك يعني أمي أو كذا تريد أن توصل لها هذه الأغراض تعال، فيروح المسكين عنية هذا ابن خالتي، يركب السيارة ويواجههم في الطريق والانتقالة في الطريق ويمسكون فجأة، يعني أول ما يتبادر الذهن أنها إيش؟ مزحة، يعني ما يجي في باله أن الآن بيقتل بيزهق تزهق روحه، سبحان الله العظيم. فالمسكين يصير في رعب شديد، يقول هذول جن ولا شياطين ولا تحولوا، هذا ابن عمي اللي أعرفه أكلنا وشربنا ومزحنا طول حياتنا مع بعض ونتراسل، هذا هو معقول الآن بيقتلني؟ ليس فقط يعني بيسلب مني شيء ويهرب، يقتلني يعني يزهق روحي، وهي حقيقة للأسف، ليست حلم وليست رؤية، حقيقة. فصار يستغيث وصار ينهر، اسكت يعني خلك تموت ونساكت لا تحرك ولا أتكلم، سبحان الله العظيم، قسوة عظيمة قسوة عظيمة، ثم يفرغ فيها الرصاص حتى الموت. وبهذه المناسبة حينئذ أذكر حديث خرجه ابن ماجه وغيره عن أبي موسى أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا ما الهرج؟ قالوا القتل، ليس قتلكم المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا، يقتل الرجل أباه، يقتل عمه، يقتل ابن عمه ابن عمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال والناس يا رسول الله يومئذ معهم عقول؟ قال تذهب عقولهم ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. الآن يحسب أنه عنده علم وأنه يعني بمثابة ذاك الصحابي الذي قتل أباه في الغزوة، أنه عنده ولاء، أنه حتى أن كونه ابن عمه لا يهمه ما دام مثلا كفر وإيمان، إيه غرور، أن هذا كافر حتى لو كان أم. ثم اللي حوله يكبرون رأسه الله أكبر وينظرون لغط إعجاب أنه كيف وصل به لإيمان لدرجة يقتل ابن عمه أو يفرغ الرصاص في أبيه أو في أمه، هذا قد وصل لمنتهى الإيمان وهو قد وصل لمنتهى الطغيان، لأنه كفره بغير موجب شرعي في قتال ليس يقوم على جهاد لو كان كافر، لو لا يقوم على سنة لو كان كافر، لا يجوز كفره إلا في جهاد إيش انتظمت شروطه، يعني لو ثبت هذا أن أباه هذا أو ابن عمه كافر فعلا لا يجوز كفره، لأنه ما قام السيف بشروطه حتى يأمر ولي أمر معتبر شرعا بين قتله فينفذ الحكم. مجموعة من الخوارج المتخاصمين المتنافرين يزعمهم رجل خارجي ليس لهم دولة حقيقية ولا بيعة، ليس لهم لا بيعة ولا دولة، نعم إجرام وقتل، ثم بعد ذلك يفتون من يعيش في دول الخليج بتخويف الناس بأنه يمكن احذرونا، ترى ممكن أن نصل إلى أقاربكم فنقتلهم بأقاربهم. وكل هذا هراء، لأن الله قال في كتابه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. فمصير هذه الجماعة المسماة بداعش الإضمحلال. وقد ذكرت في مطلع المحاضرة بشارات عظيمة تبتهج لها قلوب من سمعها، فمن تلك البشارات ما ثبت في الحديث أنه يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز وذل ذليل. عز يعز به الإسلام وأهله، ذل يذل به الكفار، أو كما قال رسول الله الغفار. فسيبلغ هذا الدين وسيكون له النصر في المآل، وإن كانت الصعوبة والمشقة في الحال، لكن سيكون له النصر. فقلت في المحاضرة أنه لو لم يكن عندنا من تبشير إلا نزول رسول للواحد القدير عيسى بن مريم في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يرضى حتى بالجزية، لا يرضى بالإسلام، لكان يكفي في البشارة. ووصفت حزب عيسى الذي ينصرونه بأوصاف، فقلت لن يكن معهم أي حزب، حزب الله الرافضي الحوثة، أو حزب جماعة الإخوان، أو حزب جماعة التبليغ، أو التكفير والهجرة، ما ينصروه ولا يعرفوه أصلا بصفته إلا من هم أهل الحديث، الطائفة المصروفة الناجية الذين يتبعون السلف. فبذلك نبهت الحاضرين ومن يسمعني في هذه المحاضرة أنه لماذا لا تكون لبنة في نصرة عيسى حتى ولو لم ينزل في عصرك أنت، بأن تربي أولادك في المنزل على السنة واتباع منهج السلف. فقد يكون واحد من أبنائك في الجيل السابع ينصر عيسى بكلمة قلتها له فاهتدى، فجزا الله خير من نصر الإسلام ولو بشطر كلمة. فحينئذ ادرس السنة وعلم ولدك السنة، السنة كيف جاءت في حق ولي الأمر، كيف تعامله فيها في الجهاد، كيف تجاهد، السنة في التكفير كيف تكفر، تبع السلف، لأن النبي أشاد بمذهبهم وأنهم كثير بنصرة الإسلام، يعني من اتبع مذهبهم. قال صلى الله عليه وسلم: استفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه وأصحابي. جميل، إذن عيسى سيحكم بشريعة محمد ولا باتفاق العلماء، سيحكم بإيش؟ بمذهب الأحناف محضا، بعجري ومجرم مذهب الحنابلة محضا بخطئه وصحته. من كل المذاهب سيختار عيسى ما وافق ما كان عن النبي والصحابة، لأنه قال سيحكم بالإسلام، ليس الإسلام المشوه اللي تحكم فيه جماعات الآن كداعش، الإسلام النقي اللي كان في زمن النبي سيحكم عيسى عليه السلام. فإذا لماذا نقعد مكتوف، هل معنى ذلك أقصد نقعد مكتوفي الأيدي، أو نكون على الأقل اللبنة في بناء ذلك البناء، لبنة في بناء ذلك القصر الشامخ المشيد، وحينئذ تكون البركة في الأرض، يفيض المال كما جاء في نفس الحديث الذي ينزل عيسى يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ثم قال يفيض الماء. إذن الطاعة والتقوى في الأرض سبب لفيضان المال وكثرة الرزق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. إذن ليس القضية قضية الحكام، قضية رجوع الناس إلى حكم رب الأنام، ليس الحكام فقط، بل أن يعني الإنسان لو كان يعني أقصد كل إنسان يحكم بحكم الله في بيته فبيتي أنا لبنة وبيتك أنت لبنة وهذا لبنة وهذا لبنة وهذا لبنة، حينئذ تفيض البركات. إنما نعاصره من الغلاء في البنزين الآن وتقاصر في أو تصر في شيء من النفقات، ترى هذا ينبغي أن نرجعه للذنوب، لا ترجعه لقلة سياسة الحاكم. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في عصره ارتفع السعر، ارتفع السعر في عصره صلى الله عليه وسلم، فبين النبي أو تبين من هذا الحديث أن الحاكم ليس بشرط أنه يكون هو السبب، فإن النبي في عصره غلى السعر. هل النبي يعني ما حكم بالحق؟ معاذ الله. لكن قال النبي لما قال له يا رسول الله حدد السعر، قال إن الله هو القابض الباسط وإني أرجو نلقى الله وليس عليه مغلظة، فلم يعتبر هذا عدلا أن يتحكم ويخفض السعر صلى الله عليه وسلم، لم يساعد. فحينئذ لا تتهم الحاكم، تقول هذا بسبب الحاكم هذا بسبب، قل ماذا صنع العباد في دين رب العباد أو بدين رب العباد؟ هل أقاموه؟ قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا سبب البركة تقوى أهل القرى، إقامتهم دين الله، حينئذ يولى عليهم خيارهم. ولذلك ابن القيم قبل حوالي 100 سنة من الآن رأى تبرج بعض النساء في الشوارع والربا ومظاهر المعاصي والشرك، الله يرضى الله يرحمه، قال أنا أرى الآن يستحيل في عصرنا هذا أن يولى علينا رجل مثل عمر بن عبد العزيز، من باب كما تكونون يولى عليه. فكلما كان الشعب قريب من الدين كان الحاكم مثله أو أقرب، فإذا حل الشعوب، حل الشعوب على الدين سلط عليها ظلمتها، كما قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا لأي شيء بما كان يكسبون. ظلم نفسه الشعب بالمعاصي، سلط عليه حاكم فاجر ظالم لا يأخذ حق الضعيف من القوي ولا يعطيك حق ذي كل ذي حق حقه، فكما تكونون يولى عليه. فحينئذ كانت تلك دعوة إلى أن كل واحد منا يصلح نفسه وبيته، لن تصلح الناس وأنت فاسد. هيهات هيهات، ما أبعد ما تكابد مهما كابد لن تصلح الناس، لا يكون بكلامك بركة. وإن حصل فبأمر الله لحكمة يريدها، ولينصرن الله الدين للرجل الفاجر. لكن الأصل أن من أن فاقد الشيء لا يعطيه. فكنت أدعو في ذلك تلك الفقرة إلى أن نصلح بيوتنا، نلقي الأسئلة على أولادنا، نربيهم تربية حسنة. وذكرت في ذلك المقام أن من المعصية تضيع الأولاد، بمعنى أن لا أجلس وأعلمهم أفقههم في الدين أرشدهم لعالم جسلي أصطحبهم الحلقات العلم وزين لهم ذلك. بعد الحلقة سنذهب لأولادي الغداء، بعد الحلقة سنزور بيت عمكم، أما نيجي الحلقة يسمع يتدرب على سماع العلم. وأن من ضيع ولده فهو يستحق النار، ما الدليل؟ ما رواه مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، ما من راع يسترعيه الله ورعية فيبيته غاش له، من غشه لا يتعاهدهم برعايته، لا يعطيه كتاب يقرأ. أنا أذكر العلامة الألباني من رعاية أسرته كما حدثني ابنه عبد المصور لما زارني رحمه الله، توفي رحمة الله عليه قبل فترة قريب، يعني من قريب، فزارني مرة في المنزل وحدثني عن أبيه بعض القصص، العلامة الألباني رحمه الله قال
يعني كان والدي يقصد يتبع الحكمة في تحبيب قلوبنا في العلم. يعطينا كتيبات ذات قصص سهلة حتى نتدرب على القراءة. شوف كيف العناية، يعني تفنن في العناية بالولد. الولد تنفى نفسه على القراءة، ما هو متعود اللي يقرأ الجرائد يقرأ، فهو ما أعطاه الكتاب أول قال اقرأ يا ولدي ثلاث فصول. الولد أصلا نفسه تنفى ما هو متعود على القراءة، فكان الشيخ يعطي له كتب لولده كما حدث ابنه الكبير عبد المصور رحمه الله، كتب قصص سهلة القراءة. اقرأ هذه الصفحة، اقرأ الصفحتين، يجدها مشوقة، يبدأ يتعود على القراءة، يتعود شوي يرمي له مثلا ثلاث فصول، يتعود على القراءة. نعم، ويطبق بهم السنن عمليا. إذا صح الحديث عنده بعد البحث الشيخ، صح عنده حديث جمع طرق قد يخالف في غيره، لكن بالنسبة له رأى أن حديث قيلوا بأن الشياطين لا تقيل صحيح أو حسن، فتجده يعلم ولده القيلولة. ليس كثير من الناس يسمع حديث منه يخرج من الناس، لا يرى عليه أثره في نفسه ولا ولده ولا أهله. فكيف تكون اللبن اللي يوصى بها الدين أسرته؟ ما يعلمه، في غفلة عنه، ما يعلم لنفسه وما يتعاهد لنفسه. يعني أقل ما فيها كما يرى البعض بث مباشر. كانت كالأسرة في حي يحدثوني في السويد، يحدثني أن كنا نجمع الناس في مكان، والله كانوا كالأسرة، ثم يأتوا من هذا الدرس تسمعونه من جدة بيننا وبين السويد كم؟ حوالي 8000 كيلو، ربما 8000 كيلا، ويجمعونهم ويضعون لهم ميكروفونين ويسمعون الدرس ويسمعون الأسئلة. فأقل ما فيها إذا أتيت الحلقة وأسرتك غابت قول اجتمعوا وأنا بسألكم عن مدار الحلقة، ويسمعون من بيتكم، اسمعوا دروس المشايخ من بيتكم، اقرأوا. أنا ما يعتني بالعلم، فكيف لنفى العيسى تكون أنت لبن في نصرة جنده؟ هل ينزل عيسى لوحده ولا يكون له أتباع ينصرون وينشرون الإسلام؟ أتباع. طيب إذا ما عندهم علم شكوت، هذا عيسى يقولون عيسى بن مريم، لا خبر عيسى بن مريم مات من زمان، كيف يقول عيسى؟ جاهلة، ما درسوا الحديث. فأول الناس معرفة صفة عيسى إذا نزل المهدي من هو؟ الحديث، كان يجتمعون يقرأ البخاري مسلم، عرفوا صفته. فإذا نزل نصروه، عرفوا الصفات الجلال اللي ينزل فيه بالأدلة بالأسانيد الصحيحة. أما الجهلة يقول والله هذا ظاهر رجل مخرف، ويبدأ يكذب ربنا. لكن لن يقبل منه عيسى إلا إيش؟ الإسلام والإيمان. فإذا سيحكم عيسى بحكم الصحابة، حكم السلف، فكن منهم وعلم أولادك دينهم حتى تكون لبنة في نصرة عيسى. إذا نزل سيكسر الصليب ويقتل الخنزير. وتعلم العلم المعرف لك لهذه الأحداث، نزول عيسى، نزول المهدي. لما حصل الجهل عند أناس انتسبوا العلم جوه إيمان وأتباع، حدثوني بعض المشايخ في المدينة مثل الشيخ محي الدين، كنت معه في نزهة بحرية، فحدثني قصتهم الطويلة. قال كان يجينا جهيمان يعني في مجالسنا ويجلس معنا ويتحدث، وفجأة اختفى. طيب ما تزود بالعلم الكافي، يعني ما فضل في الحلقة. طيب لما نجلس عند الشيخ أنا 4 شهور خلاص ست عالم، أروح أفتح لي حلقة هناك في البيت وأقول احضروا و اتركوا الحلقة تلك أو احضروا إلى آخر، هل حينئذ يكون مثل هذا مؤهل لاجتهاد؟ ما جلس إلا 5 أشهر درس كلمة كلمتين يصبح يعني مرجع. هكذا جهيمان كان يحضر معهم في المدينة كما حدثني الشيخ محي الدين، ويجلس مع المشايخ يحضر الدروس. جاي من حرس الوطني كان وقتها أظن، من الرياض جاء، وجلس في الحرس مع الناس ما يتوقع المدرس ويشرح مشايخ مثل بن باز، مثل الشيخ الألباني، مثل غير المشايخ، أنه هذا الرجل بهذا الوجه راح يحدث فتنة في الحرم يقتل الناس، وقاعد في حرم ما يتوقعون. دماء كلها تحت يديه ودولة تتحرك ما يتوقعوا. إيش الإشكال؟ ما عنده صبر على الطلب. سمع من الشيخ كلمة ما صبر، خالف الشيخ رأي، راح للثاني ما صبر، راح قال بس الرأي رأي. مثل الخوارج الأوائل لما أحساءوا الظن في من علي، أحساءوا الظن في ابن عباس، قال هيا نخرج من هذه القرية الظالم أهلها. الصحابة ظالمين أهلها يا فجرة، يخرج من عند علي وابن عباس يروحوا الحروراء جهة الكوفة أو جهة، وخلوا لهم قلعة هناك وبدأ يدرسون فيها الجهل للعلم، وأن الصحابة كفار حكم الرأي ولا يرى مثله. جلس فيها إمام ما صبر ولازم الشيوخ حتى نضج وصار من أهل الفتوى، لا ما صبر، كل ما سمع يعني يدرس عند الشيخ لين الشيخ يجي للمحك اللي خالف هواه ولا يجوز الخروج على ولي الأمر إلى آخره، أعوذ بالله، ويخرج عند الشيخ من بلده. كل ما راح عند الشيخ وشاف خالف هواه تركه، فبنى عصابة معه اقنعهم ان هذه السعودية كفار ونظام كافر ويجب نتخذ يعني قلعة في الخروج عليهم حتى نحكم بالاسلام والخلافة الراشدة من الخلافة الراشدة، واتبعونا. وسبحان الله عانوا الشيطان، اذ ان لهم اصحاب في الكويت وهنا وهناك كلهم اراهم الشيطان رؤية واحدة ان المهدي المنتظر بيكون فلان، فاستدلوا بايش؟ لا بحديث البخاري، لأنهم هلوا مشكلة نص العالم يكون حضر شوي عند الشيخ وترك ما واصل حتى ينتهي الكتاب، حتى مشكلة يكون عنده شيء من العلم مركب مع الجهل فيمثل الناس به لأنه يسمعوا معلومات. فراح يشكل الحزبة قال والله أرى وإياكم قد تواطأت على أن هذا هو المهدي، إذن هو، لأن النبي لما قال تواطأ الرؤية أن تكون في السبع المواقف يا ليلة القدر كان ذلك حق، قال إذا تواطؤ الرؤيا معناها إيش؟ شرع. تواطؤ الرؤيا في زمن النبي يكون شرع. شوف كلمة غابت عنه، ما هذا حلقات. فأخذ شيء سمعه أقنع به الناس إنه ما دام اتصل به فلان وفلان وفلان كلهم قالوا أنه اسمه كان محمد القحطاني، لا أذكر له يسمونه مهدي. أراهم الشيطان الرؤيا متواطئة في الكويت في السعودية نفس إبليس مع الجن مع الشياطين، الحلم من الشيطان. فقال ما دام ان الرؤى تواطأت، اذا قياسا على حديث البخاري ارى رؤياكم تواطأت على سبع البواقي يعني شهدوا فيها، اذا ما دام تواطأت اذا خلاص هذا نخرج الحرم، نخرج عن الدولة، وهذا فر المهدي البايع. كلمة واحدة لو كان عندهم عالم ان هذه الرؤية تواطأت في زمن النبي بعد النبي لا يكون زمن تشريع ولا حكم، ما يجوز. يقول النووي من رأى الرسول في المجموع، يقول من رأى الرسول يقول في المنام ان قدر رمضان لا يجوز اعتماد دخول الشهر حتى يرى الهلال، لان السند الصحيح جاء عند البخاري وغيره صوموا لرؤيته. فلو رأى الرسول في النوم يقول له ترى قدر رمضان ما يتعتمد الرؤية المنامية الا عند الصوفية، هم يرون الرؤية المنامية مصدر التشريع، لكن اهل السنة يرون تشريع كتاب. وصحيح السنة بالأساليب، العلم ما كان به قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. فأعظم كانت فتنة حينئذ المعلومات القليلة اللي سمعوها من المشايخ كانت فتنة للناس، إذ لو كانوا مجموعة جهيمان سباكين ونجارين ما سمعوا منهم، لذلك أخطر ما يكون نصف عالم أو ربع عالم معلومات سمعوها وانها فيه ليلة قدر وتواطأت الرؤى بالشويتين ذي اللي سمعوها صار يحدث الناس بشيء من هذا ويمزج معه الجهل، مثل الكهنة يسمع الحق ويمزج معه معد، هكذا منتبعا فاقنعوا الناس. قال مو في حديث كذا، هو راجع في البخاري ترى، اي والله صح طعن الحديث، هذا معناه هذا معناه، يمشي معناه. لذلك أوصي إخواني الطلبة أن يواصلوا الطلب، ما قاعد يسمعوا لي ثلاثة شهور ويغيب. يعني كثير يعني عندي نماذج وإيش كان الحمد لله قليلة، طلبة كانوا ماشيين سبعة شهور سنة سنة ونصف ثم اختفى. صارت والله له أحوال غريبة، يراني أنا معلم وما يسلم علي، أحوال غريبة. بأي دين هذا؟ إيش البدعة اللي بعزها؟ ما يعرف، يعرف أنه خلاص أنه هذا ابتداع وهذا كذا، ولا يعرف معنى البدعة، يقلد تقليد أعمى ما يعرف الوجه. اتركوكم مني، علي أنت مني منزلة هارون. طيب سمعوا شيء من المعلومات، ما صبروا على أهوائه وما صبروا على مجالسته، فارقوه في منزل التحكيم، ما جت على هواه، انفصلوا عنه وقاتلوا عليه. فهذا يدل على خطورة الانفصال عن الشيوخ. ولذلك ابن القيم لعله خاف من مثل هذا، ثبت يدرس عند ابن تيمية 20 سنة، ما بدل ولا غير ولا انفصل عنه ولا سار رأيه في شيخه فجأة كما فعلت الخوارج بشيخين علي بن أبي طالب، كانوا معه ترى يستفيدون منه، فجأة انفصلوا عنه، فليش حكم؟ ليه سوى؟ انفصلوا عنه وهجروه ثم قاتلوا بالرأي الفاسد. فكان ترجي هيمان يحضر عند الشيخ بن باز. فلا يغرك إنسان اليوم يقول لك فلان من طلبة ابن عثيمين عشان تقتنع بكلامه، شوف ايش يقول، هل ابن عثيمين يقول مثله؟ هل تغرك كلمة ابن طلبة من عثيمين طلبة ابن باز؟ طيب هيمان كان طلبة الشيخ بن باز، حضر عنده في المدينة لكن انفصل عنه. الخوارج كانوا من طلبة أو من يمشون على الأقل مع علي، فاصلون في مسألة التحكيم، ومع واحد درس عنده واحد شهر شهرين أو طلع معه سفر سفرتين صار شيخ خلاب، يتبنى أقواله ويكون على منهجه. فاحذروا هذا عباد الله، ترى الحزبيون من أهل البدع صاروا يروجون لرؤوسهم بقولهم ترى فلان من طلبة ابن عثيمين، خلاص تتبعوا كل شيء حتى الخروج على الحاكم. الحين ما يقول هذا القول، ولا يهيج على الحاكم حتقول من طلبة ابن عثيمين. هذا من أساليب أهل البدع، أنهم إذا ما وجدوا علم يتعلقوا بإيش كما قال الشاطب وغيره، يعلقوا أمرهم بشيخ، إما يكون كان طالب عنده أو أن الشيخ يكذب عليه أحيانا يقول فلان يقول بهذا القول، كما فعل سمن عودة أنه قال وقد أو وسأله التفريق وزارة الناجي وطالب المنصورة ابن باز، فجعل الناس في مشهد صوتي سمعته يقول للشيخ ابن باز أنت صحيح كما قال سمن عودة تفرق وزارة الناجي وطالب المنصورة قد يكذب عليه كذب، فكذبه الشيخ. المقصود أنه مو بأي شيء يعني يقال لك قال فلان قال فلان تتبعه فيه حتى تكون لك فكرة ودراسة وتأمل لمنهج السلف ورجوع للعلماء الراسخين وملازمة لهم في ذلك. ثم جاءت يعني انقطعت الأخبار أخبارهم، فلاحظ الشيخ محي الدين وغيره المشايخ كما حدثني في تلك النزهة عن تلك الجريمة النكرة في الحرم المكي اختفى، والله ما يدرون وين راح، يخشون مجالسنا يخشون عند المشايخ يسألون المشايخ يمكن بعد الدرس، اختفوا فجأة ولا فيه لهم أثر. وين راحوا؟ قادهم جيمان يدربون في الصحاري، وكانت وقت إذن الدورة تحسن الظن في الصالحين، أي إنسان صالح يدر عند المشايخ تحسن الظن فيه، رايح مجموعة من الشباب المتحيد يتنزلون ويدربون على السلاح، كانوا يدربون على السلاح والإصابة الهدف، وذلك عانت منهم الدولة معاناة لا كسرهم الله، لعنة الله على الخوارج. وكان والدي مما شارك الحمد لله في يعني وقت عد في إدارة الاستخبارات، فالمقصود أنهم كان بذلك هذون يخطئون شخص من المنارة الحرم، إذا ضربوه حبسوا النفس وأطلقوا لا يكاد يخطئون شخص، لكن في سبيل الشيطان، في سبيل الشيطان. فجاءوا في أول شهر محرم، جمعوا بين كونه يعني شهر حرام وبلد حرام لأناس هم أفاضل من أفاضل الناس، جيش دولة التوحيد يعني جيش يحمي التوحيد، يقاتلون يقاتل عسكر يحمون الحرمين يقتلوهم فجرا، وصلوا بهذا الحد. صارت عندهم يعني فكرة كيف يدخلوا الأسلحة الحرم ولماذا الحرم، لعله يقولون لن يتعرضون لنا، سنستخدم ضغط قتل الناس تنفيذ أوامرنا، تحكيم من نشاء، الله أعلم الخطة. فالمقصود دخلوا بأسلحة الحرم ومواد الغذاء من طريق الجنائز، كل صلاة 7-5 جنائز. الآن ترى الجنائز كثيرة في الحرم، ليش؟ لأن الدولة من فضلها على الناس وإحسانها ما حكرت الحرم على أحد، كل واحد يريد أن يصلي في الحرم سهل له الأمر، يصلي عليه جثة يصلي في الحرم. أحيانا يجون من جدة، أحيانا يجون من خارج من أمريكا أحيانا، فلذلك هذا السبب في كل صلاة الجنائز. لكن هم وقتئذ كانوا يدخلون الذخيرة والطعام من طريق الجنائز، والبوابين يحسن الظل جنازة صلى عليه الله أكبر صلى الله عليه، وين يحطونها؟ يروحون يحطونها في القفو بحيلة طبعا، اصبر بيجون هذا إن شاء الله، من يروحون الناس يستنون على هذا يجون مثلا، ما يقولون من بيها مقبر الناس يحتارون عليهم مثلا، بيجون أهل لسه ما جون، ويفرق الحمولة ويطلع عنها. هذه كونة ثكلة من الرصاص ومن هذا تحت في القبو في الأقبية. ثم جاء الموعد عياذا بالله في أول يوم المحرم، يدفئ أنوار الحرم يطفون ويأخذ الجهيمان الميكروفون أو واحد من أتباعه ويعلن البيع، لأنه في الحديث يبايع المهدي بين المقام، وهذا هو المهدي. فقال بايعوه، والشيخ السبيل وجد الحمد لله قبل أن يغلقوا أبواب الحرم كما حدثني بعض الثقات تمكن من الخروج، ثم أطلقوا الأبواب كلها، ثم صاروا يقتلون من في الحرم. تعفنت جثة الحرم، بقي حوالي أكثر من 14 يوم معطل على الطواف، ربما في التاريخ ما حصل لوقت القرامطة، عطل على الطواف، صار بحور من الدم في الحرم المكي. ومكث الناس في هذه الفتنة العظيمة التي كأنها هي خيال، ما يتصوروه يعني الحرم يحصل فيها، ما متصورين الناس. يحدثني بعض إخوان العسكر قال فكان قوادنا أو القواد يجيشون 300 نفر وكذا يريدون الدخول إلى الحرم، هم مسيطرون على المنارات، فكان كلما تحركت سكنة عسكرية يرشوهم كلهم موتى، يعني سبحان الله ما أكثرهم من إخواننا الجيش الموحد. فكانت مشكلة ناخذين المناير مثل كل أعمال يتأذن في كل مكان، بدل الأذان استبدلوه بقتل المسلم. قال النبي ما قتل المسلم اختبط بقتله، لا شك أنه يفرح عندما يرى جندي قتل، لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا. فبدل الأذان لشريعة الرحمن للصلاة القتل والدماء، وهو ما يخاصم به الناس يقضى عليه في الدماء يوم القيامة. فأخذ المكان الذي يؤذن منه سكنة عسكرية يقتل به الناس من جيش التوحيد، لا شك أنها قلاع مثل قلاع صارت بالنسبة لهم، فهم مكشوف المنطقة من أي مكان، يضرب هذا ويضرب هذا، إلى أن جاء ذلك الرجل الذي طرح الله فيه بركة بعد سار، لجأ الناس لعلهم إلى الله بالدعاء، يا رب يا رب، لأن صار ناس خارج الحرم يموتون إلا يكون في الشباك هناك جيل رصاص يسقط، حتى خارج الحرم ما سلم منهم أحد. في ذاك الوقت لجأ الناس إلى الله، واتصل ملك خالد وقتها بالعلماء واستشارهم وأشارهم بجواز وأشاروا عليه بجواز القتال، انظروا حكامنا ما ودوا حتى الملك خالد يبدأ يقتلهم، يقول أخاف في حرم ما يجوز قتله، حتى استشار العلماء جمعهم قال يجوز قتالهم ولا شوف دول التوحيد كيف، مباشرة قاتلهم، ما يبي سياسة يبي دين رحمه الله، يبي الدين حكم الله، يبي جمع العلماء يجوز قتالهم ولا شيخ رحمة الله عليه، كان رجل صالح في خير عظيم سبحان الله العظيم. المهم أما كنت في بعض المؤسسات العسكرية، حدثني شخص من العسكر كان يعرف اللواء ناسي اسمه، جعل الله النصر على يدي، إذ أن إذ أنه أحس المسؤولون منه ذكاء أو دهاء، فقالوا ادرس القضية وانظر ماذا نصنع. مات منا كثير، يعني مات من العسكر حقيقة العدد ليس قليل، بسبب أنهم كل مراد يخرجوا يدخلوا من إيش صوتوا. فاستغلوا الشهر وظلمتها لليالينه البدرية. أظن المهم قال بعد ما درس الأقضية في الحرم ذلك اللواء الموفق قائد الجيش أحد الجيوش، درس الحرم دراسة متقنة وعرف أنهم يدسون رصاصهم وأمتعتهم في عنبر الأقضية تحت. بعد الدراسة المستوفية أصدر القرار ونفذت الحكومة كلامه لأنها وكلته بالدراسة وإعطاء رأي. جزاه الله خير عن أمة محمد كلها، لأن فضل الله ثم هذا الرجل العسكري الحالق طهر الحرم. فقال أنا أريدكم أن تأتوني بكل ما تستطيعون من ناقلات نعم وإيتاء، كل ما تقدرون من الطائف من جدة تجيني هنا. فجعلوا في مكان هذا وبدأ يوصل بالزحف في الليل الظلماء، يوصلون من هنا ومن هنا من هنا الماء للأقضية أو الأماكن داخل الحرم من غير ما يشعرون من فوق. في وقت ظلمة في وقت يزحف، كل ما يزحف يستطيع يزحف ويوصل الماء وصله ويفتح الماء. تحول الحرم لبحيرة وخرجوا كالجراد تائبين مستسلمين، لأن نزلت المياه على الذخيرة فأفسدتها وإلى أطعمتهم فأفسدتها. فنزلوا كلهم خرجوا كالجراد رافعين أيديهم الحمد لله على نصر الله وطهر، وإن جاءت دبابات ما في حيلة من فوق يضربون ما هي فائدة. فالمقصود الذي أقصده خطورة أن يبقى الرجل شبه طالب علم أو نصف طالب علم كجهيمة، يسمع شيء من العلم ثم يخلط مع الرأي. ينبغي أن يكون شخصية العلمية بلزوم الشيوخ والصبر سنين، والبحث العلمي الصحيح للسقيم الذي يرجع للرأي كالخوارج يرجع للسلف والقواعد العلمية التي ذكروها في مصنفاته، ولا يستعجل. استعجل الشيء قبل أواني يرقب بحرمان. بعض الطلبة أذكر درس، أذكر عندي حوالي كم سنة ونصف، فبدأ يغيب عن الحلقات. قال والله أنا سبب غيابي إني يعني حسيت إني ما صرت عالم أو يعني أقصد مشكلة، يعني في سنة ونصف تصير من أهل العلم كيف؟ فطرحت عليه السؤال من الأسئلة اللي كنت أطرحها على الطلاب، فأجاب قلت من وين هذه الإجابة؟ فذكر حضر الحلقة فرجع إلى نفسه أو إلى الحق. فالمقصود أنه ينبغي للطالب أن لا يسأل، يصبر في الحلقات، في كل حلقة يحاول أن يقدمها على مشاغله، يسمع العلم ويتأثر فيه يصبر. أما يسمع شيء من العلم ويغيب حلقات ويحضر حلقة ويغيب حلقات يخشى عليه. والله رأينا من هذول الطلبة الذين يسمعون جزء من العلم ويتركون فتن العام يسمع، لأنه لما يسمع كلمتين في العام يتعلق فيه إنه أحسن وغيره ويبدأ يستفتيه حتى فيه وما اجتهاديه فيهلك. فليتعلم الطالب لزوم العلم والثبات عليه، لو لم تكن فيه في هذا الدرس إلا هذه الفائدة تقدم عليها الصبر على العلم حتى لو نفسك سئمت أرغمها وراغمها حتى تنقلب إلى لذة إذا أخلصت دينك لله. لا تنفض عن العلم سريعا تستعجل الشيء قبل أوانه. الثاني أسباب الافتراق: ضعف الصبر، ضعف العلم. فقد يكون عند المفترق علم لكن ما يكون عنده صبر على الهوى فيفترق ويكون مع أحد الفراق، كمن يكون لا يصبر على الدنيا تيجي جماعة الإخوان تغدق عليه بالله، مسكين كل مكان مصلحة يوظفوه يفعلوه، هو في الداخل السلبية الحق لكن يجاملهم ويسكت عنهم. ليش؟ كان عندهم دنيا يرى عندهم دنيا فيترك ما يعرفه من مذهب الشافعي ويمشي معه على عجرين وجرين. وهذا يصير مثل اليهود. قال سفيان من ظل من علمائنا في شبه ويخاف أن يحدد من رؤوسهم لا أخسرهم لا أخسرهم ولا يتكلم عن هالجماعة ما بين خطأها. وإذا بين في مجلس خاص قال يمسحنوه خايف منهم خايف يجمدوه ويجمدوا أرصدته يعني في الأموال يغدقوها عليه لأنه بالنجول أتباعهم بالدنيا تبرعاتهم وسرقاتهم تعطوه الليل يتبعهم مثل الكلب ما يتبع صاحبه نسأل الله العافية. إذا هذا يكون عنده علم لكن ما عنده صبر على الدنيا فيتبعهم ولا يحذر منهم ولا يبين خطأهم. ثاني يكون عنده صبر يكون عنده قوة في العبادة وصبر عليها لكن ما عنده علم مثل أحسن الظن في داعش إقبال وعاطف على الدين وتحكيم شرع الله لكن بغير علم مستعد يفجر نفسه في سبيل الله في زعمه على وجه غير صحيح. فإذا سبب الافتراق ضعف العلم كما قال ابن تيمية في الافتتان أو الفتن ضعف العلم أو ضعف في الصبر. ولذلك لا بد من الصبر على الطلب والعمل لمقتضى العلم الذي يعرفه العبد وأن يذهب في الدنيا ويستمع لهذه النصوص كراء خطبة الجمعة حتى لا تكون الدنيا حجاب له عن العمل بالعلم الذي سمعه. حجاب حين تكون الدنيا يقول لك لو أنك ليست في العمل هواني لو جبت سيارة أو عرف أنك تحضر حلقة فليه سيعزلك ينقطع عن الحلقة وكل الأشياء اللي يرضيه ولا يزوج شب العلماء يجمل له الكلام يطبطب عليه حتى يخليه في الوظيفة. المشكلة هذه متى ينتشر الدين إذا هذا خاف على كرسي وهذا خاف على وظيفته وهذا خاف كيف تعرف هذه الفرقة الضالة لأنهم يعرفون أشراس ما يرحمون أحد إذا خالفهم فتلقى خايف لا يأتي بفتاوى العلماء فيهم ولا يعلمهم موسى ما واجه فرعون فلماذا لا تستفيد من هذا. لكن انتبه لابد عندك صبر في المواجهة إذا ما عندك صبر فقد تنتكس لابد يكون عندك قوة إيمان ولا اترك المكان. جاني واحد من أعرف يعني صار يعمل مع جماعة الإخوان في وظيفة فقلت سرعان اتركه لأنه كما قال ما أحد لا ينبغي لأهل البدع أن يؤمنوا إذا ما عندك إلا هي الآن اصبر ولا تخالطهم إلا فيما تحتاج من عمل لا يقول لك تعال ترى عندنا وعشاء وعندنا كذا وتتسابر معهم قال من بطة ولا تزال المجالسة مع أهل البدع من أناس عرفوا الحق والسنة والمؤانسة حتى انقلبوا على لحلتهم لا يزالون. فقال الحسن لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمع منهم ولا تناظروا إن ابتليت فلا تشاركهم إلا فيه بس فقط العمل حتى تجد غيرهم ما تتأكل به. أما أنك تكون معهم فلا. إذن هذا من أعظم الأمور يعني المهمة التي تذكر في مثل تلك المحاضرة هو أمر مهم آخر وهو عزم هذه الفرقة كالإخوان أتباع مع العلماء فيشغلون برامج ترفيهية ملاعب صابون نحلات أمسيات كلمات إلى أن يعتد الرجل بنفسه فيراه نفسه عالم ويكثرون المدح ويعرفونه على الناس معهم ذو مناصب كبيرة وفلان معنا الدكتور فيزياء نووية وما عندهم علم بس يمسكون الناس بإيش لأن الذين معهم ناس على طريقة القرآن ما نراك تبعك الذين هم أرادلنا فمعنى ذلك أنه بالفطرة الناس ستنقال إلى أصحاب المناصب الرفيعة فلان ترى معنا وفيزياء نووية دكتور وفلان نائب الرئيس لكذا وكذا حتى ينقاد لهم الناس بالمناصب ما عندهم علم فيسوي أمسية ويجيب فيها مناصب كبيرة ويقول دول معنا عشان خلاص ما تتركهم، ويدخلون الناس في برامج. حتى الطالب اليافع أن يكون معهم في التحافيظ القرآن وغيره ما يستعج تتبع العلماء برنامج حتى يرجع له منهك سهران من ملاعب صور من زيارة من حفلات من سمونها تفويج ليلي أو حرب الليلية وأمسيات وسندويشتات وكيك وعصيرات. المهم يبقى الطالب لما نجي بعد هذا كله سنة 5 سنين يجي يدخل على حلقة سلفية انظر ما بي عصير ما بي كيك يستوحش وجراح من تعود على شيء ونشأ عليه يصعب تغييره في حياته وإقامة الحجة عليه. فنشأوهم على هذا المذهب وهذه الطريقة إن تسليات ومسيات بكذا يجذبوهم. ثم يجي ما هو أعظم من ذلك، قال الإمام أحمد حاجة الناس العلم يعني مثل هذه الحلقة أعظم من الطعام والشراب. قد يكون عند طعام والشراب يصير فحم لجهنم البدع، لكن قد يكون عنده علم وأنقر الناس يصير أعلى الناس الجنة. مثل الإمام أحمد يقول إمام بالفقر فقير، يمر الإنسان على بيت الإمام أحمد يسمع الولد يصرخ يقول يا أبي يا أحمد بن حنبل يعني يا أبي أريد زبيبة. والإمام أحمد ينتبه مو قال ينفر الزبيبة مصار، يقول روح للسمام بالبقال تدين دين وخذ زبيبة مصار. إذا إيش؟ هل نقص مرتبة أحمد إنه عنده فلوس ويستدين؟ لا نقص مرتبة كذا. النبي مات ودعوا مليون عند يهودي وش الإشكال؟ لكن لهم لا يعقلون. أخيرا الحقيقة طال الوقت شبهة أردت أن أفكها، وهي أنهم قالوا أن جماعة التبليغ وجماعة الإخوان لا ينبغي لنا أن نعاديهم، لأنه كم من الناس اهتدى عليهم، كم من إنسان كان شارب خمر وبفضل وعاظهم وقصاصهم وسمع رقائق وذكر القبور والنشور سار تائبا إلى الوعد الغفور. فنقول أن هذا الكلام باطل ومحدث في الإسلام. فلا شك ولا ريب أن عند صبيغ مثلا الذي فرده عمر ونهى الناس عنه عنده شيء من الخير، قد يذكر للناس اليوم الآخر قد وقد، لكن رأى عمر هجره. لما؟ لأنه قد يتوب الناس مثل الحارث المحاسب الذي حذر الإمام أحمد منه، يتوب الناس صحيح من المعاصي التي يوقن العاصي أنها معصية إلى ما هو أشد منها وهي البدعة. فالمبتدع يرى أن هذه البدعة التي هي محرمة وهي أشد من أشد الذنوب يراها حلال، هذه مفسدة عظيمة. يعني يكون أول في زنا وفي شرب خمر يعرف أنه زنا وشرب خمر، هذا بالنسبة لمن يستحل الحرام باسم الإسلام هذا عظيم يعتبر أو أخف عفوا. فأنت تنقله من دائرة المعاصي لدائرة البدع كأنك خرجت من إيش؟ من مفاسة صحراء وضعته بحر يغرق فيه في لاح لجي يخشاه موج فوق الموج فوق السحاب ظلمات فوق بعض فوق بعض. فبقاؤه ربما أول أخر كان يعرف أنه عنده معصية، الآن يعتقد أنه في طاعة، هذه مفسدة عظيمة. وذلك يقولون في البدع المبتدع يقول الشاطبي مستدرك على الله، كأنه يقول يا الله فاتك أن تشرع لعبادك مذهب الإخوان حتى يصيروا متكتفين متكتفين معاضي بقوة للكفار، لأن يعني الله ما قال هذا، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينة، أمر أن تكون إذا كان في بينة يتبعها ولا يتفرق. إخوان تفرقوا وجاءتهم البينة، يعني ينبغي يتفقوا على مذهب السلف. فما طاعوا الله، يقول يا الله فاتك أو فات رسوله أن يعلمنا مذهب الإخوان حتى نجمع الكلمة جمعا شرعي ولا غير شرعي؟ غير شرعي، لأنه لازمه غض النظر عن التوحيد وغض النظر عن أصول الدين في مسامير التكتل. ولذلك وصل الأمر بالغرضاوي ومن كبار جماعة الإخوان يقول الحرية مقدمة على الإسلام، هذا كله يساعد على إيش؟ التكتل. حتى فئة الليبراليين يبغونها، العلمانيين يبغونها، ولماذا الحرية مقدمة؟ لنعرف هذه الفئة إيش؟ لم تتكتل معه حتى ينسخ الدين. فيجين يدعون له بعد النسخ يقول ما عاد نقدم إلا الحرية عليه أو نقدم الحرية عليه، يجين يبقى لتعرف كيف البدع تجر حتى إلى الردة، نسأل الله العافية. ما هذه الكلمة فيها ردة،
حتى سمع ابن عثيمين القرراوي يقول لو ان الله عرض نفسه على عباده في الانتخابات ما ياخذ سبحانه نسبه 99%. هذه رده قال ابن عثيمين مستقله، سمعها في شريط فقال هذه رده مستقله. فكيف لو سمع ابن عثيمين الرجل يصرح فيقول الحريه مقدمه على السلام ويرسل الشرع ويعرف ان الله قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ليس فرعا مقيد بالشريعه، ويعرف هذا ويقول الحريه مقدمه على السلام. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمن الحمار يحمل أسفارا، نسأل الله العافية. وللشيخ الإسلام كلام في هذا نحو هذا عندما قال إنه هذا يقيل إنه هذا الدعاء يدعون ويصلحون، قال هم كانوا في معصية يعرفونها فصاروا في بدعة يستحلونها أو كما قال. ولهذا ينتهي درس اليوم نظرا لارتباط لي، أسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكم على مذهب السلف والموت عليه، ونجعل آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله مخلصين له الدين، وأن نشهد أن محمد رسول الله ونكون له مجردين في الاتباع غير راضين بالأهواء. فلا ندري والله، نحمد الله على نعمة الإسلام ولا السلام من الأهواء، فنسأل الله أن يميتنا على السنة وأن يجمعنا عليها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لقاؤنا بكم بعد الفجر غدا في شرح مسند أحمد وغيره من الكتب التي تعودتم قراءتها يوم السبت لأنه يوم إجازة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.